إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الكرام، هذا حسين سعيد يحييكم ويدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم السبت، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب، ويلقي فيه الضوء على آخر تطورات الشأن العراقي عبر تقارير مراسلي الإذاعة ومقالات محللين ومراقبين سياسيين. فإلى ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالة الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا من تقارير في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، الرئيس الأمريكي يقول إن العراق أصبح الآن مثالا للمنطقة بعد الإطاحة بنظام صدام، وبول بريمر يتوقع أياما سيئة للغاية قبل موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. توجهت مجموعة جديدة من القوات اليابانية إلى العراق عبر الحدود العراقية الكويتية اليوم السبت لتنضم إلى الجنود اليابانيين العاملين ضمن قوات التحالف. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن نحو 130 عنصرا من القوات اليابانية دخلوا العراق في قافلة من 50 شاحنة وناقلة جند مدرعة نصبت فوقها الأسلحة الآلية الثقيلة، وكانوا في طريقهم إلى مدينة السماوة، حيث يقوم نحو 250 جنديا يابانيا ببناء قاعدة هناك والمشاركة في عمليات إنسانية. بدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت احتفال رسمي في أول أيام التدريب لمجندي شرطة عراقيين على أيدي 12 من مدربي الشرطة الألمان. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن مصادر رسمية قولها إن 129 شرطيا عراقيا بدأوا التدريب اليوم في مدينة العين، وكان من المتوقع اشتراك نحو 132 ضابط شرطة عراقيا في الدورة التدريبية الأولى، غير أنه خلال اليومين الأخيرين لم يصل سوى 129 فقط. وقالت المصادر إنه من المقرر وصول عدد مماثل من الضباط العراقيين إلى الإمارات بعد 3 أسابيع لحضور دورة تدريبية أخرى. هذا ويساعد الضباط الألمان نحو 8 مترجمين إلى اللغة العربية جاءوا من ألمانيا. ذكرت الشرطة أن مقاتلين أطلقوا قذائف هاون على مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة الموصل اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل أحد المارة وإصابة 3 من الحراس والمدنيين التابعين للحزب بجروح. وكالة رويترز نقلت عن مدير أحد مراكز الشرطة المحلية قوله إن 4 قذائف هاون أطلقت وسقطت إحداها في شارع خارج مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فلقي عراقي كان يسير في الشارع مزرعه. ذكر مستشار سابق للبيت الأبيض في شؤون مكافحة الإرهاب أن الإدارة الأمريكية فكرت في قصف العراق ردا على هجمات 11 من أيلول عام 2001، حتى على الرغم من اتضاح أن القاعدة هي التي نفذت تلك الهجمات على مركز التجارة العالمي ومقر البنتاغون، وجاء في نبأ بثته رويترز من واشنطن أن ريتشارد كلارك الذي رأس لجنة أمن الكمبيوتر التي تجمع معلومات المخابرات من الإنترنت صرح لشبكة سي بي أس التلفزيونية في مقابلة تبث غدا الأحد أنه فوجئ بتحول مسؤولي الإدارة فورا تجاه العراق بدلا من القاعدة وأسامة بن لادن بحسب ما نقل عنه. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه سيعين لجنة مستقلة لإجراء تحقيق واسع في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره المنظمة الدولية في العراق. وكالة رويترز نقلت عن أنان قوله في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: أقترح تشكيل لجنة تحقيق على مستوى عال للتحقيق في اتهامات متصلة بإدارة البرنامج ومن بينها اتهامات بالاحتيال والفساد على حد تعبيره. هذا وأجرى أنام بالفعل مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الذين يشرفون على البرنامج. صرح ميغيل أنخل موراتينوس الذي من المرجح أن يتولى وزارة الخارجية في الحكومة الاشتراكية المقبلة في إسبانيا، صرح بأن انسحاب القوات الإسبانية من العراق لن يكون نهاية العالم. وكالة رويترز أفادت بأن موراتينوس، وهو مبعوث سابق للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، ناقش أيضا قضية القوات الإسبانية في العراق مع كولين باول وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا أمس. جدد الرئيس جورج دبليو بوش دفاعه عن حرب العراق التي أطاحت صدام حسين قائلا إنها أزالت سببا رئيسيا من أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله في خطابه الإذاعي الأسبوعي اليوم السبت إن العراق أصبح الآن مثالا للمنطقة بعد الإطاحة بنظام صدام. وقال بوش إن الحرب على العراق كانت ناجحة، مضيفا أنه عندما ينظر الرجال والنساء في كافة أنحاء الشرق الأوسط إلى العراق يرون لمحة لما تكون عليه الحياة في بلد حر بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي ذكر أيضا أن تحرير العراق كان أمرا جيدا للشعب العراقي ولأمريكا والعالم، وأن سقوط الدكتاتور العراقي أزال مصدرا للعنف والاعتداء وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ بمتابعة الأحداث المتعلقة بمرور الذكرى الأولى للحرب على العراق، حيث جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش دفاعه عنها وقال في خطابه الإذاعي الأسبوعي إن تلك الحرب أزالت سببا رئيسيا من أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وإن العراق أصبح الآن مثالا للمنطقة بعد الإطاحة بنظام صدام. وأعلن بوش إن الحرب على العراق كانت ناجحة، مضيفا إن تحرير العراق كان أمرا جيدا للشعب العراقي لأمريكا والعالم. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته مصممة على مساعدة العراق لنقله بنجاح إلى الديمقراطية، مؤكدا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يهدف إلى تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في 30 حزيران المقبل. وأكد بوش قائلا أن عزم تحالفنا قوي، أننا لن نسلم العراق أبدا إلى إرهابيين ينوون تدميرنا، ولن نخذل الشعب العراقي الذي وضع ثقته فينا، ومهما تطلب الأمر فسوف نقاتل ونعمل لضمان نجاح الحرية في العراق. من جانب آخر، شهدت بعض المدن تنظيم تظاهرات ومسيرات احتجاج على الغزو الأمريكي للعراق في الذكرى السنوية الأولى للحرب. ففي اليابان تظاهر الآلاف في شوارع طوكيو اليوم مطالبين بخروج القوات الأمريكية واليابانية من العراق، ورغم هطول الأمطار تجمعت الحشود في متنزه هيبيا في طوكيو لإدانة الحرب. وقال منظمو المسيرة إن حوالي 30,000 شخص شاركوا فيها، إلا أن الشرطة لم تكشف عن أي أرقام رسمية. وفي سان فرانسيسكو خرج عدة مئات من المتظاهرين إلى الشارع التجاري الرئيسي في المدينة في مسيرة احتجاج على الحرب، بينما تجمع آخرون أمام مقر شركة بكتل العالمية، وهي شركة للأعمال الهندسية تابعة للقطاع الخاص تشارك في مشروعات إعادة بناء العراق. كما شهدت أستراليا مسيرات مماثلة تطالب بإعادة القوات الإسترالية من العراق وتهاجم سياسة حكومة رئيس الوزراء جون هوارد التي تتميز بروابطها القوية مع الولايات المتحدة. ومن جهته قال المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر إنه يتوقع أياما سيئة للغاية قبل موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران. وقال بريمر للصحفيين إن الإرهابيين سيستمرون في هجماتهم وربما يصعدونها، خاصة ضد الرجال والنساء والأطفال العراقيين كما فعلوا في كربلاء وكما حصل هنا في بغداد. وعرب بريمر عن خشيته من وقوع هجمات بشكل خاص ضد العراقيين الشيعة على يد أصوليين مسلمين بزعامة المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي، مضيفا أن سلطة الائتلاف بدأت بالتخطيط لاحتفالات الشهر المقبل عند تجمع الشيعة مرة أخرى في كربلاء لإحياء أربعينية الحسين. وفي السياق ذاته تظاهر في بغداد الآلاف من الشيعة والسنة معا بهدوء أمس للمطالبة بإنهاء الاحتلال الأمريكي. التفاصيل من مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري.
بعد أداء صلاة الجمعة يوم أمس اتجهت جموع كبيرة من مدينة الكاظمية عبورا لجسر الأئمة التي يربط المدينتين على جانبي دجلة إلى الأعظمية ليلتقوا بحشود أخرى عند جامع الإمام الأعظم وليعلنوا انتماءهم لعراق موحد ورفض الاحتلال والدعوة لمواجهة محاولات التفريق الطائفي التي حاولت أن تثير ضغائن وتوترات تمثلت باغتيالات لشخصيات دينية شيعية وسنية واستهدافا بالتخريب لمساجد وجوامع وحسينيات. شارك المتظاهرين رجال دين شيعة وسنة وعدد من ممثلي أحزاب وحركات وألوان سياسية مختلفة. الشيخ عبد الستار عبد الجبار عن هيئة علماء المسلمين تحدث لنا عن هذا التجمع.
التجمع أولا ضم مجموعات كبيرة من السنة والشيعة، حيث أقيمت صلاة جمعة كبيرة في الإمام الأعظم بالنسبة للسنة، وفي مقابلها على الجانب الآخر أقيمت صلاة جمعة كبيرة أيضا في الكاظمية، وبعد نهاية الجمعة انطلقت الجموع من الكاظمية إلى الأعظمية، فالتقى السنة بالشيعة وساروا سوية إلى ساحة عنتر، والجموع كانت كبيرة جدا ومتحابة ومتآلفة. وفي هذا رسالة أن العراقيين سنة وشيعة صفا واحدا، ومحاولة طمس هذه الحقيقة لن تمر إن شاء الله، ولن يسقط العراقيون في هذا الفخ، بل سيبقى العراقيون سنة وشيعة شعبا واحدا من أجل مواجهة التحديات.
وعن الأهداف التي يمكن أن تمثلها مثل هذه اللقاءات قال الشيخ عبد الستار:
هذه هي الرسالة الأولى التي ذكرتها لك، هي الوحدة الإسلامية السنية الشيعية في العراق، وما جرى من أحداث طائفية لا يمثل رأي الجميع من السنة والشيعة، بل لا ولا يمثل حتى رأي الأكثرية، إنما هم مجموعة أو أقليات مأجورة مدفوعة بدوافع شتى هي التي تفعل هذا الفعل. التجمع أيضا حمل رسالة أخرى، هناك ألوان كثيرة وطنية سياسية عراقية لم تمثل في مجلس الحكم ورفضت أن تمد يدها إلى الاحتلال، التقت كل هذه التجمعات، أكثر من 20 حزب سياسي، قرابة 60 تجمع واتحاد ومنظمة، كلها التقت، يجمعها عامل مشترك واحد. العامل المشترك الذي يجمعها الدعوة إلى حرية العراق وخروج المحتل وتشكيل حكومة وطنية بسيادة عراقية كاملة. كل هؤلاء تجمعوا وأعلنوا صوتهم بمناسبة مرور عام على العدوان الأمريكي على العراق، ومثلوا تجمعا واحدا لكل العراقيين بلونيهم الديني السني والشيعي بألوانهم الوطنية السياسية المختلفة، جمعهم هدف واحد وتطلع واحد إلى مستقبل واحد لعراق واحد إن شاء الله.
هل تطرح هذه المجاميع برنامجا واضحا سياسيا للدخول للمعترك السياسي بشكل مؤثر ومبرمج؟
نعم، هذه المجاميع ما زال فيما بينها تنسيق لعقد مؤتمر وطني عراقي موحد يطرح برنامج هذه الأحزاب والتجمعات بصورة موحدة، لأن همومهم واحدة وتطلعاتهم واحدة، فالعمل جاري لعقد هذا المؤتمر ولطرح هذا البرنامج الذي سيكون قريبا إن شاء الله.
أخيرا، كيف تفسرون الأحداث الأخيرة التي طالت بعض الفنادق في بغداد وكيف تقيمون هكذا أعمال؟
تبقى أصابع الاتهام توجه إلى قوى الاحتلال، لأن الانفلات الأمني هم المسؤولون عنه، فراغ الحدود، عدم حماية حدودنا هم المسؤولون عن ذلك، سواء كان الفاعل كما وجه الكثير من العراقيين للاتهام أن الفاعل صاروخ أمريكي هو الذي فعل كذا، أو سواء كان هذا حقا أو لم يكن، المتهم هو قوات الاحتلال، لأنه هي التي حلت كل منظوماتنا الأمنية، هي التي جعلت حدودنا مشاعة ومفتوحة للجميع هي التي فتحت الباب للمتسللين، وما زالت لم تتخذ إجراءات صادقة وحقيقية لغلق الباب أمام المتسللين من خارج الحدود ليدخلوا. تبقى هي المسؤولة بغض النظر عن الفاعل، لذلك نحن نحملها المسؤولية وندعوها لأن تؤدي دورها كما طلبت هي أن تكون قوات محتلة مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في هذا البلد، فيفترض أن تكون مسؤولة تماما عن حفظ الأمن والنظام في البلد وتدفع ثمن هذه المسؤولية كاملا.
الشيخ عبد الستار عبد الجبار متحدثا عن التجمع الشيعي السني الذي جرى عند جامع الإمام الأعظم بعد صلاة يوم الجمعة أمس بمناسبة مرور عام على بدء الحرب على العراق. نبيل الحيدري، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
انضم ياب دهوب شيفر الأمين العام لحلف الناتو إلى الولايات المتحدة في حث حلفاء واشنطن على عدم الانسحاب من العراق في الوقت الذي تفتر فيه على ما يبدو عزيمة بعض أعضاء القوة العسكرية الموجودة هناك. وقال دهوب شيفر إن سحب القوات الآن سيضع الحلف أو حلفاء الولايات المتحدة في العراق من غير الأعضاء في وضع سيء إذا طلب منهم الاضطلاع بدور مختلف بعد إعادة السيادة إلى العراقيين في وقت لاحق هذا العام. وأضاف قائلا:
أود أن أقول لجميع الحلفاء أعضاء حلف الناتو الموجودين في العراق وكذلك جميع الحلفاء غير الأعضاء في الحلف، لا تسحبوا القوات الآن، لأن بعد انتقال السلطة ربما تطلب حكومة عراقية ذات سيادة بقرار جديد من مجلس الأمن الدولي، من الدول ومن حلف الناتو لعب دور أكثر تنظيما في إعادة هيكلة العراق. فإن جاء هذا الطلب إلى حلف الناتو أعتقد أن الحلف سيرد بشكل إيجابي عليه.
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمر صحفي خلال قمة دبلوماسية عقدت في براتسلافا قائلا:
This is the wrong moment to withdraw forces from Iraq.
إنه وقت غير مناسب لانسحاب القوات من العراق، وإن ذلك ينطبق على تهديدات مهمة أخرى كأفغانستان.
أعلن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين سجين غير متعاون، وقال في مقابلة في شبكة تلفزيون CNN إن الإجابة المختصرة عما إذا كان متعاونا هي لا، ليس متعاونا. ووصف رامسفيلد الحرب بأنها كانت أمرا حسنا، إذ أن ميادين القتل اختفت والقبور الجماعية لم يعد تتراكم فيها جثث يوما بعد يوم مثل ما كان يحدث في ظل صدام حسين. وعندما سئل رامسفيلد عما إذا كان متفائلا بشأن التسليم المزمع للسلطة لحكومة عراقية جديدة قال: لا يمكن معرفة كيف ستنتهي الأمور، مضيفا أن القيود الحقيقية الوحيدة التي ستكون موجودة على الحكومة العراقية الجديدة هي أن يبقى العراق بلدا واحدا لا ينقسم إلى أجزاء. ومن جانب آخر قال مستشار سابق للبيت الأبيض في شؤون مكافحة الإرهاب إن إدارة الرئيس جورج بوش فكرت في قصف العراق ردا على هجمات 11 من أيلول عام 2001، حتى على الرغم من اتضاح إن القاعدة هي التي نفذت تلك الهجمات. وأبلغ ريتشارد كلارك الذي كان يرأس لجنة أمن الكمبيوتر المسؤولة عن تجميع معلومات المخابرات من شبكة الإنترنت، أبلغ برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة تلفزيون CBS في مقابلة تبث يوم غد الأحد، أنه فوجئ بتحول مسؤولي الإدارة الأمريكية فورا اتجاه العراق بدلا من القاعدة وأسامة بن لادن. ويقول كلارك: كانوا يتحدثون عن العراق بشأن 11 من أيلول في اليوم التالي للهجمات. في الكويت عقد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مؤتمرا صحفيا قبل أن يغادرها متوجها إلى واشنطن مختتما جولة شملت العراق والسعودية بالإضافة إلى الكويت. مستمعينا الأعزاء، عن وقائع هذا المؤتمر تحدثت إلى مراسلنا في الكويت سعد العجمي وسألته عن أهم ما تطرق إليه الوزير الأمريكي، فقال:
الحقيقة الوزير باول شدد وأكد في نفس الوقت على أنه بحث مع مسؤول الإدارة المدنية في العراق ومع المسؤولين العسكريين الأمريكيين في العراق بعد أن اختتم زيارته هناك، ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده في الكويت أكد على أنه تم بحث الجانب الأمني والجانب السياسي في الملف العراقي ككل، وأكد على أن الولايات المتحدة عازمة على تسليم السلطة وتسليم زمام الأمور للعراقيين حسب الوقت المتفق. الوزير باول أيضا أكد على أن الملف الأمني سيسلم قريبا للعراقيين، وأن الشرطة العراقية والجيش العراقي المزمع إطلاقه في المستقبل القريب سيعنى خلال الفترة المقبلة بمسألة السلطة الأمنية أو المراقبة الأمنية أو تسلم الملف الأمني برمته في العراق. وهذا وحسب ما أكد باول ليس هروبا من قبل الأمريكيين من بؤر الصراع أو أماكن الانفلات الأمني سواء في المدن أو في بعض المناطق، بل أكد أن هذا يأتي كسياسة أمريكية لتسليم العراقيين كافة أمور بلادهم. أيضا الوزير باول أكد على مسألة عودة الأمم المتحدة إلى العراق، وأن الولايات المتحدة بانتظار هذه العودة للبحث في برنامج النفط مقابل الغذاء والتأكد من جميع الملفات التي صرفت والمبالغ التي صرفت خلال وجود النظام العراقي، والذي أكد باول على أنها صرفت لأغراض ومصالح الرئيس صدام حسين وحزب البعث ولم تصرف لما فيه مصلحة وفائدة الشعب العراقي. كذلك أكد باول على أن مؤتمر الدول المانحة الذي عقد مؤخرا في مدريد والذي عقد أيضا في أبوظبي والتبرع الأمريكي فيما يخص عملية إعادة الإعمار بدأ يوتي أكله حاليا في العراق، وقال حسب ما شاهدت أنا على أرض الواقع هناك أن هناك عودة للخدمات اليومية التي يحتاجها المواطن العراقي من كهرباء وماء وطرق ووسائل مواصلات واتصالات. وهذا أرجعه الوزير باول إلى أن تلك المنح التي منحت إلى العراق قد آتت ثمارها فيما يخص ما يمس حياة العراقي اليومي المواطن العراقي البسيط. الوزير باول أيضا طمأن دول الجوار من أن ما يحدث في العراق لا يشكل خطرا على تلك الدول، وطالبها في نفس الوقت بضبط حدودها، وأكد على أن مثل هذه الأحداث متوقعة في العراق، وشدد تشديدا كبيرا وحسب ما كرر أكثر من مرة على أن مهمة القوات الأمريكية والعراقيين بأنفسهم الآن في العراق وكذلك دول الجوار هو محاولة القضاء على الإرهابيين وإزلام النظام الذين يسعون فسادا في العراق الآن، مما يكون له أثر على مستوى على مسألة تسليم السلطة إلى العراقيين قد يؤدي إلى تأخيرها. ولكن باول عفوا أكد خلال المؤتمر الصحفي على أن الإدارة الأمريكية جادة ومقتنعة بأن تسلم العراقيين زمام السلطة حسب الوقت المتفق عليه بين الطرفين.
طيب سعد، إذا عرفنا أن هذه الزيارة تتزامن مع الذكرى الأولى للحرب على العراق، هل لك أن تطلعنا على ردة فعل الوسطين الرسمي والشعبي في الكويت أزاء هذه الذكرى؟
نعم كفاح، ربما الوزير باول أيضا في بداية المؤتمر الصحفي لفت إلى هذه النقطة وقال أنا سعيد بزيارة الكويت الذي شهدت بداية انطلاق عملية ما يسمى بتحرير العراق. عودة إلى سؤالك كفاح فيما يخص الوضع الرسمي هنا في الكويت، هناك ترحيب، وكما تعرف يعني منذ أن سقط نظام الصدامي بدأت الكويت فتح أبوابها لأعضاء وممثلي السلطة في العراق وممثلي الشعب، وكانت هناك حركة كويتية كبيرة على مستوى رسمي من خلال دعم أعضاء مجلس الحكم العراقي في بداية تشكيله وكذلك الحكومة العراقية في بداية أعمالها، مما كان له الأثر في حصول العراق على تمثيل كامل في مجلس جامعة الدول العربية بجهود كويتية وخليجية. ربما إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك الزيارات المتبادلة بين المسؤولين العراقيين في مجلس الحكم وفي الحكومة العراقية التي يتوافدون واحدا تلو الآخر على الكويت، وتلك الاجتماعات التي يعقدونها مع المسؤولين الكويتيين هنا نأخذ في الاعتبار أيضا مسألة الاهتمام الكويتي بدعم العراقيين سياسيا في هذه المرحلة، والمرحلة السابقة كان لها كبير الأثر في علاقة رسمية متميزة.
سعد العدمي مراسلنا في الكويت، شكرا جزيلا لك. قالت وسائل إعلام يابانية إن الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي سيزور اليابان هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إعادة بناء العراق، فيما عبرت الحدود العراقية الكويتية اليوم دفعة جديدة من الجنود اليابانيين لتنضم إلى القوات اليابانية المتمركزة في السماوة. التفاصيل من حسين سعيد.
نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر حكومية يابانية قولها أن محمد بحر العلوم الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي سيجتمع مع جونوشيرو كويزومي رئيس وزراء اليابان خلال زيارته إلى طوكيو في 23 من الشهر الجاري. وأضافت المصادر أن هذه الزيارة ستتم بطلب من مجلس الحكم وليست بدعوة من الحكومة اليابانية. من جانب آخر، عبرت وحدة جديدة من القوات اليابانية الحدود إلى العراق قادمة من الكويت لتنضم إلى الجنود اليابانيين العاملين ضمن القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وذلك بعد أيام من إعلان إسبانيا نيتها سحب جنودها من العراق. ودخل نحو 130 عنصرا من القوات اليابانية العراق في قافلة من 50 شاحنة وناقلة جند مدرعة نصبت عليها أسلحة آلية ثقيلة في طريقهم إلى مدينة السماوة، حيث يقوم نحو 250 جنديا يابانيا ببناء قاعدة هناك والمشاركة في عمليات إنسانية. وقال الليفتنانت كولونيل شيجيرو ياماساكي المسؤول عن التدريب أن نحو 60 جنديا آخرين من القوات اليابانية ضمن القوة المؤلفة من 190 جنديا كانوا وصلوا إلى الكويت في الأسبوع الماضي سينتقلون إلى جنوب العراق يوم الاثنين المقبل. يذكر أن اليابان تخطط لنشر قوة قوامها 1000 عسكري في العراق في مهمة توصف بأنها إنسانية محضة، وهي أخطر مهمة تقوم بها في الخارج منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في الموصل تعرض مركز لتنظيمات أحد الأحزاب الكردية لهجوم شنه مجهولون. مراسلنا أحمد سعيد والتفاصيل.
صباح اليوم هاجم مجهولون بقذائف الهاون مركز الموصل لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، وأصابت قذائف للمهاجمين جدران مقر المركز، كما جرح 2 من المدافعين عن المقر نقلا على أثر ذلك إلى المستشفى. يذكر أن المركز المذكور سبق وأن تعرض إلى عدد من الهجمات وفي أوقات متفرقة في الخريف والصيف الماضيين، كما تعرضت مقرات أخرى للاتحاد إلى هجمات مماثلة في وقت سابق من الآن. سياسي كردي مستقل لم يشأ ذكر اسمه قال لإذاعة العراق الحر أن الهجوم على مركز الموصل لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني يأتي في إطار الضغط على القوى السياسية الكردية والجماهير الكردية لمنعها من الاحتفال بعيد نوروز القومي للشعب الكردي والذي سيحل غدا ويستمر الاحتفال به لمدة 3 أيام. ويرى السياسي الكردي أن خصوم هذا الحزب والأحزاب الكردية قد يهاجمون مقرات أخرى، وبالأخص للحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مضيفا أن أفرادا من الأطراف المناوئة للحزبين الكرديين الرئيسيين من الذين غالبا ما يصنفون على الإرهاب وجهوا تهديدات وبصورة غير مباشرة إلى أي احتفال يجري بمناسبة عيد نوروز. وعلى صعيد ذي صلة، دوى انفجار أمس داخل منطقة الغابات السياحية بالموصل والكائنة على الضفة اليسرى لنهر دجلة، في إشارة للجماعات المصنفة على الإرهاب على ضرب أي تجمع قد ينظم داخل الغابات بمناسبة نوروز، فيما أفادت مصادر للشرطة المحلية العراقية لم تشأ ذكر اسمها الندوي لانفجار الذي حصل أمس في منطقة الغابات والذي تتزامن مع حلول عيد نوروز نجم عن قيام مجهولين بالتصدي لدورية عسكرية لقوات التحالف. وأفادت مصادر أن الهجوم على الدورية أسفر عن خسائر لم يقدر حجمها أو نوعيتها بعد، فيما نفت مصادر أخرى وقوع أي خسائر، وأنه بعث بالهلع في نفوس سكان المنطقة. وفي أمس أيضا عقد اجتماع في مبنى محافظة الموصل حضره قائد قوات التحالف الموصل والشمال الغربي من العراق وكذلك محافظ الموصل ومدير عام شرطة المحافظة وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس المحافظة. وفيه تم التطرق بإسهاب إلى الوضع الأمني في الموصل، وبهذا الصدد قال اللواء محمد خيري البرهاوي مدير عام شرطة الموصل أن قواته اعتقلت عددا ممن سماهم بالإرهابيين خلال الأيام الماضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا أعلن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيعين لجنة مستقلة لإجراء تحقيق واسع في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره المنظمة الدولية للعراق. وكان أنان قد تعرض لضغوط من جانب الزعماء العراقيين بالإضافة إلى المسؤولين الأمريكيين لإجراء تحقيق بشأن اتهامات بحدوث رشن واختلاس الرئيس السابق صدام حسين لأموال من هذا البرنامج. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي قال أنان أقترح تشكيل لجنة تحقيق على مستوى عال للتحقيق في اتهامات متصلة بإدارة البرنامج ومن بينها اتهامات بالاحتيال والفساد، مؤكدا أن أي تحقيق فعال يحتاج إلى دعم المجلس والتعاون النشط من جانب الدول الأعضاء. مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا كفاح الحبيب معد ومقدم الملف، ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحيات.
كنتم مع كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري اليومي الذي تضمن عرضا لمستجدات الحدث العراقي. وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
Yeah. كل لحظة حسان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب أجوي الحب جريح بالقلوب كل لحظة حسان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب أجوي واتفاها بي أجروح واضحك وشي مروح واتفاها بي أجروح واضحك وشي مروح والبي بي
وين رايح وين والمناذير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له اتحمل
وين رايح وين والمناذير العين شلك علي شلك علي
مستمعين الأعزاء نجدد لكم التحية وهذا تذكير ببرامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر في براغ ليوم السبت حلقة معادة من موزايك من إعداد وتقديم بركان الشكرتشي والعراق في دور الفكر والنشر الذي يعده ويقدمه أياد الجيلاني كما ستلتقون فالح الدراجي في برنامجه مواويل الشعر إضافة إلى حلقة المعادة من مقهى الإنترنت إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير كما يستضيفنا عماد جاسم في حلقة جديدة من برنامجه المشهد الرياضي إضافة إلى تقارير ومتابعات إخبارية أعدها ويقدمها محررو الإذاعة ومراسلوها فابقوا معنا أعزائنا المستمعين حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحافة فإلى أياد الجيلاني وقراءة في صحف السبت
مستمعين الكرام ضمن جولتنا على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية أعد العرض ويقدمه أياد الجيلاني ويشارك لي الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف الاحتلال يبدأ عامه الثاني في العراق معترفا بالانهيار الأمني الإبراهيمي يصرح العراقيون يؤيدون دورا للأمم المتحدة في بلادهم وفريق من الأمم المتحدة يتوجه إلى العراق خلال 10 أيام تظاهرة مشتركة للشيعة والسنة في بغداد الأمريكيون يواجهون في بغداد عدوا غير مرئي يختلط بقرويين متعاطفين سيداتي وسادتي نشرت اليوم صحيفة البيان الإماراتية افتتاحية بعنوان تمزيق ثوب الحقيقة تشير فيها إلى ما وصفها وزير الخارجية الأمريكي بأنها إنجازات تحققت في العراق معربة عن اعتقادها بأن المعطيات على الأرض الواقع لا تدعم كلام السيد باول وإنما تدحضه من الأساس وتمضي الصحيفة إلى أنها ترصد جانبا مغايرا لما تتصور واشنطن أنه إنجازات وهذا الجانب يتعلق بطريقة تعامل الاحتلال مع الباحثين عن الحقيقة من أصحاب الكلمة والإعلاميين الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لإيصال المعلومة إلى الآخرين وتشيد الصحيفة بمقاطعة الصحفيين العرب للمؤتمر الذي عقده باول في بغداد معتبرة هذه المقاطعة بمثابة الخطوة الجادة الأولى لدفع القوات الأمريكية إلى وقف عدوانها على العاملين في ساحة صاحبة الجلالة والتصدي للعدوان المتكرر على الصحفيين والإعلاميين وإدراك أن القوة والغدر لن يستطيعا بأي حال من الأحوال إخفاء كلمة حق أو إرغام إعلامي على التخلي عن القيام بمهمته المقدسة بحسب تعبير البيان الإماراتية. مستمعين الكرام، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز عناوين الشأن العراقي في صحف سعودية وكويتية صادرة اليوم. أنان يرسل الإبراهيمي مجددا إلى العراق، وأمريكا تجمد أموال زوجتي الطاغية. الأنباء الكويتية: مسؤول أمريكي لن ننسحب بعد نقل السيادة للعراقيين. الندوة السعودية: أرميتاج انتزعنا معلومات مهمة من الطاغية. البلاد السعودية. ومن مقالات الرأي يقول الدكتور عبد المحسن الخرافي في صحيفة القبس الكويتية: مرت الذكرى الأولى لبداية العمليات العسكرية لتحرير العراق من براثن الاحتلال الصدامي والبعثي على أيدي القوات الأمريكية والبريطانية والحليفة، والتي ستخرج فور ما يستتب الأمن في العراق ليحكمه أهله. ولكن السؤال هنا: متى يستتب الأمن لأهله ليحكمه؟ وهل يعتقد من يقف وراء التفجيرات المتفرقة هنا وهناك في أنحاء العراق أن هذه التفجيرات ستؤدي إلى خير؟ يتابع الكاتب: الهاجس الأمني في العراق أصبح بحد ذاته هاجسا، ويكاد الإرهاب يرهب الإرهاب حين تختلط الأوراق وتعم الفوضى. ويخلص إلى القول: على الكويت والكويتيين أن يراقبوا عن كثب هذه التغيرات المتفجرة في الساحة العراقية وما آلت إليه وما ستؤول إليه، لأن أول متأثر من هذه القلاقل على الأرض هي الكويت والكويتيون. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي ختام جولتنا هذه على الصحافة العربية، أدعوكم مستمعينا الكرام إلى متابعة بقية فقرات برامجنا لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم ثانية. بركان الشكرتي من بغداد وحلقة معادة من برنامجها الأسبوعي موزايك كرستها لدور المرأة في الحياة الاجتماعية في محافظة الديوانية.
موزايك. موزايك برنامج أسبوعي تعده وتقدمه بركان الشكرجي.
مرحبا بكم أعزائي، هذه حلقة جديدة من برنامج موزايك، وحلقة اليوم تتألف من جزئين. الأول سنلتقي فيه ضيفتنا لهذا اليوم، وهي امرأة من الديوانية تعمل في مجال القانون، وهي ناشطة سياسية تهتم بشؤون وشجون المرأة العراقية بشكل عام والنساء في الديوانية بشكل خاص، محبة لعملها ودؤوبة فيه. التقيتها وكان حديثي معها متعدد الملامح، اجتماعيا وسياسيا وقانونيا نسويا.
أمل حمزة كريم، خرجت قانون وسياسة، حاليا موظفة برئاسة جناية القادسية وعضوة مجلس محافظة.
من خلال اختصاصك هذا، يعني هل سينعكس على عملك في المجلس؟
أكيد، والناحية القانونية
أي صورة؟
الناحية القانونية جدا مهمة، خصوصا هسه الأمن مترابط بالقانون، والقانون والأمن إذا ما يتعاون اثنينهم ما يعم الأمن والأمان بالمحافظة أو بعموم العراق. فأنا هسه أي نقطة تصير القانونية الوحيدة بالمجلس، إذا عندي معلومات حسب معلوماتي الشخصية أقولها، ما عندي أرجع لمصادري أو للشخصيات اللي وياي، أنه أخليها بإطار القانون.
لكن أمل، هناك يعني الآن الكثير يقول ليس هناك قانون وكل شيء سيتغير في هذا البلد.
أبدا أبدا، إحنا حاليا في مأزق، دستور ما موجود، قانون نريد نغيره ما نمشي على القوانين السابقة. مع العلم، مع ملاحظتي الشخصية بحكم خبرتي صار 18 سنة بتخرج من القانون، انه احنا جاي نعمل بقوانين عالمية، اولا على الشريعة الاسلامية وزائدا على القانون الفرنسي وبعض القانون المصري، بعض المواد عطلت، بعض المواد كأن يكون السرقة سابقا ما مقرونة بقتل عليها حكم إعدام، هسه لا، لهنا حكم الإعدام بقينا قوانين عادية اللي تسري على السرقات.
هل هذا باتفاق مع من يعني؟
مجلس الحكم وقوة الائتلاف، وصدروا وقائع عراقية، وقائع عراقية عربية إنجليزية باتفاق مع قوة الائتلاف CBA ومجلس الحكم لتعطيل بعض المواد اللي هي متحفة بحق الإنسان والإنسانية، وباتفاق رسمي لحين وضع دستور وقانون جديد.
ماذا تفعلين أنت الآن بالضبط؟
أنا بالمجلس
المجلس.
أولا أنا تخبوني عضوة في اللجنة المالية، لأنه على أساس إحنا عندنا مواضيع سريعة راح ننفذها، تجينا أموال للمجلس، فاحتاجين لجنة مالية مكونة من 5 أعضاء بشرط أن تكون امرأة واحدة، فانتخبت أنا
لمراقبة يعني صرف هذه الأموال.
نعم، وأنا عندي ملاحظة شخصية بأنه صفت أموال وهدرت أموال خلال الفترة السابقة
هنا في الديوانية
وفي كل المحافظات، لأن التقي بالحلة من خلال CBA المجتمع الحلة والكوت والنجف وكربلاء والبصرة والسماء، وكل احنا نلتقي ونتفقين ان اموال هدرت بدون داعي.
اين تلتقون؟
في منظمة حقوق الانسان والديمقراطية في كل مركز في كربلاء والنجف والكوت والديوانية، مركز حقوق الانسان والديمقراطية، وانا عضوة في مركز المرأة والطفل وفي منظمة حقوق الانسان والديمقراطية.
ممتاز، يعني أراك تشتركين في منظمات مختلفة يعني معظمها تهم المرأة، ويعني الحالة التي وصلت إليها الفرص المتاحة لها، هل أنجزتم شيء؟
نعم نعم، وخصوصا المنظمات المدنية جاي تخطو خطوات سريعة لتحسين وضع المرأة والإنسان بشكل عام. لو أعطيك النشاطات خلال فترة قياسية
منها
أنه الندوات مستمرة حول الدستور والانتخابات وكيفية اختيار الدولة ورئيس الدولة والبرلمان، ودورات مكثفة ومؤتمرات مكثفة للنساء والرجال.
هل تعتقدين نسبة عالية من نساء الديوانية تعيد مسألة الانتخابات؟
مؤكد، لأن احنا عدنا الوضع متدنى نفسيا مو ثقافيا بالنسبة للمرأة مثل الرجل بكل العراق، أصلا دنت حالتها مو ثقافيا. بالعكس أنا أشوف الأمي من النساء الأميات يناقشون بالسياسة ويهتمون بالسياسة ويهتمون بالانتخابات، بس إحنا الإحباط اللي صار علينا وتدنى النفسي خلانا منعي أهمية لمشاكلنا المادية ومشاكلنا الكبيرة والقتل الجماعي والظلم خلانا التهاب. لكن بعد ما صار هذا الفجر أقول الجديد والنور الجديد بدأت الناس تنتبه لهاي المسائل، وإحنا في طور إنه نثقف الناس خلال هالسنتين حد 2005 نص انتخابات حقيقية، بأن المرأة يكون لها دور كامل بالانتخابات وبقناعة كاملة.
هل هناك صعوبات عراقيل مثلا حاجز الخوف هل كسر؟
نوعا ما بعد فترة قليلة، أنا بتقديري ومن خلال آراء الآخرين إنه أقول خلال فترة سنتين لحد 2005 إحنا نطفر طفرة نوعية ونقضى على الخوف. احنا ترى احنا عايزين ثقة بالنفس، احنا ما عندنا ثقة بنفسنا لان قدراتنا تجمدت من خلال النظام السابق. حاليا احنا نعيش حالة ذهول وعدم ثقة بالنفس، وبالذات المرأة تحتاج ثقة بالنفس تكون قاعدتها رصينة اللي هي الثقافة والعلم حتى تطلع بخطوات سريعة للأحسن.
انت ذكرتي لي بأن يعني من خلال المنظمات التي تنتمين إليها تلتقين بنساء في الحلة في السماوة في محافظات أخرى.
نعم.
نعم، عملية التواصل هذا يعني كيف رأيت المرأة في هذه المحافظات؟ هل استفدت منها؟
ثقي بالله حتى مؤتمر بسليمانية حضرته بين الأكراد والعرب ومؤتمر بالحلة رائع، مستوى النساء رائع، كان أنا أصلا ذهلت حتى بحيث ما أقدر أناقش الموضوع ولا أقدر أتكلم به لأنه مستويات راقية، نساء راقيات
رائع. أين؟ هل في كردستان في الشمال أم في بقية المحافظات؟
أول ما بدينا بالحلة مؤتمر لمدة 4 أيام بالحلة باب المؤتمر، حتى الكرديات قادوا على أساس أنهم صاروا 13 سنة متحررين فماخذين حريتهم وماخذين طبيعة النظام،
فنون الاستفادة من
المجتمع المدني. العمل الجماعي ما عندنا فكرة عنه، هم سبقونا بالمجتمع المدني والمجتمع الجماعي، فخليناهم يترأسون المؤتمر مالت الحلة اللي ضم 5 محافظات، وكان مستوى رائع وراقي من الثقافة والعلم والكفاءات، والدليل على هذا حتى من إجهة الديوانية مطين بالتلفزيون وبالفضائيات نبذة عن الموضوع، ومؤتمر بصة بالذات العراقية يقول كان نقاش وطرح جدا رائع. وين كان مستوى وسمعة الاتحاد الوطني سابقا، وين هسه مستوى المجتمع المدني والمنظمات المدنية؟ ثق بالله على مستوى الشعب، يعني اعطوني رأيهم انه كان مستوى رائع حتى بالبصرة، ودعوني ما قدرت احضر.
هل ينطلي هذا على المرأة البسيطة العادية؟
احنا قدر المستطاع عندنا نعاني من هالمشكله، انه احنا نريد ناخذ المراه البسيطه، والدليل على هذا احنا مركز المراه والطفوله هسه فتحنا لهم كافيتيريا للطبخ، ويبيعون مثلا يسوون اشياء مال مطبخ، معمل خياطه، عندنا مثلا دورات في الكمبيوتر اللي هم يعجبه ولو مجرد تقرا وتكتب وتتعلم، حتى مختلف الدورات نفتحها في سبيل نستقطب المراه البسيطه.
هناك دعم مالي لكل هذه المشاريع؟
ودعم رائع رائع من قبل منظمات.
يمكن اول امراه يعني التقيها وتقول هناك دعم مالي.
اكو يعني تدرين من خلال هسه مثلا احنا على سبيل المثال طش بسيط، مركز حقوق الانسان ومركز المراه والطفل اقترحوا علي نفسهم السي بي اي كدعم من عندهم، انه من يجون يجتمعون بقاعه من قاعاتنا يعطونا مقابل الاجتماع بالقاعه ورقه يعني 100 دولار في سبيل يزودون الدخل المادي. زائدا احنا عندنا بنايه صغيره اجرناها لمنظمة الارتي بنحتاجها، زائدا الانترنت قسم خلينا قسمنا نص اجرناه ونص احنا نعمل به، وهكذا يعني مشاريع صارت سريعه حصلنا بعدها كسب مادي، زائدا اتصالاتنا بالمنظمات الاخرى.
ظهر هناك نشاط مميز هنا في الديوان،
لانه احنا عاني من ناشحه مؤتمر للبحرين للتدريس محاضرات الدستور وكيفيه صياغه الدستور، محاضرات على ارفع مستوى من قبل اساتذه من هولندا وامريكا وانجلترا، وسبق وان هسه قبل اسبوعين او ثلاثه مؤتمر بالاردن، وحاليا يوم الخميس الحر هم مؤتمر للاردن جماعه حقوق الانسان والمراه. من خلال علاقاتنا بالدول وحضورنا هيك مؤتمرات خارج العراق خلينا نتصل بمنظمات عالميه ويدزونا دعم.
أما في الجزء الثاني من برنامجنا اليوم أعزائي، فسندور فيه بجولة سريعة بين شخصيات عراقية مهمة من الرجال من محافظتي كركوك والديوانية، لنعرف منهم مدى دعمهم لدور العنصر النسوي، وبعض الآراء بشأن تنامي مشاركة المرأة سياسيا وثقافيا واجتماعيا في بناء عراق جديد. نبدأ بعضو المجموعة العربية في محافظة كركوك.
هناك 4 سيدات ومن العنصر النسائي من المزمع أن يشتركون أيضا في هذا المجلس، هل يعني تفكرون في تقديم عنصر نسوي من المجموعة العربية مثلا؟
احنا طرحنا هالشيء وقدمنا أسماء مقترحة ورشحنا بعض الأسماء، وإن شاء الله يكونون عند حسن الظن الجميع ويقدمون خدمة أكثر.
يعني لهم فرصة؟
بالتأكيد حتكون لهم فرصة ثمينة يعني وكبيرة.
عن أي لجان مثلا؟ في أي اختصاص؟
عندما يدخلون المجلس ذاك اليوم ننظر أي اختصاص.
امرأة واحدة لا تكفي، ليس المراد به أعزائي عنوان الفيلم العربي الشهير، وإنما المقصود والمطلوب مشاركة أكبر عدد ممكن من النساء في مجلس محافظة كركوك. رئيس مجلس المحافظة آشور بنيامين، أين العنصر النسوي؟
العنصر النسوي في المجلس موجودة 6 هوري.
تكفي؟ ضمن 40 رجل من مختلف تكوينات؟ امرأة كردية واحدة؟
أنا وياك العنصر النسوي، بس عجبا عنصر نسوي من يطلع من وسائل الإعلام المرئية والمسموع المغرور ما تطلع يقول يابا أكو انتخابات محافظة لانتخاب مجلس المحافظة، النسوة وينهم؟ ليش ما يجون؟
من المجموعة العربية وأيضا التركمانية كان هناك بعض الأسماء المقترحة، وأنتم قمتم بتوسعة هذا المجلس.
ما كان أكو حتى جماعتنا الكل دواء شنو قلناهم قلنا يابا ترى إحنا محتاجين عنصر نسوي، ولا زال نقول محتاجين عنصر نسوي بس ما حد يجي.
ترجع
انتفاع ماكو.
لماذا برأيك؟
ما أدري، الانتفاع مجتمعنا بعده ما واصل ذاك الوعي، مو مثل المجتمعات الأوروبية صحيح. لوش من الشرق الأوسط دي يروحون دي يشاركون دول أوروبية. السبب يعني بس يم بس بس يمنا شوية منعزلين.
يحتاجون إلى مزيد من الوقت.
يحتاجون من مزيد من الوقت. أنا أقول.
ربما الدعم.
أنا لا أقول هي مسألة وقت مو مسألة دعم. مسألة دعم موجود بس مسألة وقت هي.
أما محافظ الديوانية حازم الشعلان فكان صريحا ومتفائلا.
الحقيقة أنا من أنصار المرأة ومن الأنصار الذين يؤيدون مشاركة المرأة في كل مرفق بما في المرفق الأمني أو العسكري، لأن المرأة لها من المعنى الذي في نظر الدين بأنها مصدر ثقة ومصدر تواضع، وعليه عندما تتخذ الموقف تتخذ بجرأة وتتخذ بموقف صادق، بينما الأطراف الأخرى الرجال لا أريد أن أكون مغالي عليهم ولكن أحيانا يتزلفون وأحيانا يستخدمون أساليب شتى في سبيل الوصول إلى الهدف أو في سبيل تحقيق معاربهم، بينما المرأة نجد فيها القدرة على التحمل أولا والقدرة على طاعة الأوامر والقدرة أيضا في إعطاء كلمة الحق.
صراحة جميلة، شكرا جزيلا سيد المحافظ.
شكرا.
وعن ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين الحضور النسوي والعنصر الرجالي في المجالس والمنظمات والجمعيات وحتى الأحزاب تحدث فرياد عمر ممثل المجموعة التركمانية. أما خضر مهدي عن المجموعة التركمانية أيضا فعلق على استعداد المرأة التركمانية للمشاركة رغم ما مر بها من مصاعب.
سيد خضر، أين هي المرأة التركمانية؟
المرأة التركمانية موجودة في جميع المجالات ولها حضور دائم في كافة اجتماعاتنا ولدينا مؤسسات نسائية
مثل
اتحاد نساء التركمان ممثلة في من قبل نساء التركمان في كركوك واتحاد طلبة التركمان ممثلة فيها الطالبات وجمعيات نسائية كثيرة موجودة في كركوك.
ماذا عن مجلس المحافظة؟
مجلس المحافظة لا تزال يعني هناك 4 مقاعد شاغرة، نتمنى أنه تحتل قسم منها من قبل نساء التركمانيات.
وقوات التحالف؟
قوات التحالف ما عندهم معارضة لأنهم هم أقرب فهما إلى هذا الموضوع من عندنا، يعني هم يحاولون إعطاء الموضوع أهمية، هم يفضلون يعني إدخال عنصر نسائي في المجلس.
وهل المرأة يعني مستعدة لأن تتقلد هذه مثل هذه المناصب أن تشارك سياسيا على هذا المستوى؟
نعم، المرأة التركمانية ناضجة وسياسية ولدينا عناصر مثقفة وسياسية يمكنها من المشاركة في هذه المجالس.
في أي مجالات؟
في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
شكرا جزيلا. سيد فرياد عمر، يعني هناك توسعة لهذا المجلس مجلس محافظة كركوك ورأيت امرأة واحدة تمثل العنصر النسوي وهي كردية، ماذا عنكم؟
والتوسعة كان مفروض أن تشمل العنصر النسوي، كان من المقرر أن يضاف عنصر نسوي في التشكيلة الجديدة أو بالإضافة الجديدة للمجلس، لكن مع الأسف أن الإضافة صارت في معزل عن رأي مجلس الإدارة السابق أو الحالي أو البدائي، فقوات التحالف أجروا هذه التعديلات يعني حسب آرائهم الخاصة، فما شاركونا حتى ندلي برأينا في إدخال العنصر النسوي، بالرغم من أنه من البداية أكدوا أنه راح يكون هناك عنصر نسوي حتى يتوازن وجود النساء في المجلس، لكن مع الأسف ما التزموا بالعهد اللي هم قطعوا على نفسهم.
على مسألة مجلس المحافظة وتمثيل العنصر النسوي من التركمان في هذا المجلس، كيف هي برأيك المرأة التركمانية ونشاطاتها؟
المرأة التركمانية نقدر نقول في حالة تطوير، لأن سابقا ما مهيئ لها دور حتى تبرز نشاطها حتى تبرز عن قابلياتها بشكل مناسب. إن شاء الله من الآن وفصاعدا المرأة التركمانية راح تشترك في أعمار البلد وتشترك في إداء دورها بشكل فاعل وبشكل ما يناسب وضعها الاجتماعي في البلد.
تدعموها؟
نعم بكل تأكيد.
إلى هنا أعزائي.